الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات محطات في طريق السائرين. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن أول عمل من الأعمال التي تبلغ العبد محبة الله تبارك وتعالى. تحدثنا عن ثمار الإحسان، تحدثنا عن ما تحدث به القرآن عن المحسنين، واليوم نتحدث عن المواطن التي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نحسن فيها. وأول هذه المواطن هي تعامل العبد مع الله تبارك وتعالى. العبد مأمور بأن يحسن في تعامله مع الله، مأمور بأن يحسن في تعامله مع الناس، مأمور بأن يحسن في تعامله مع الكون عموما. فتعالوا نأخذ أول موطن من هذه المواطن، وهي الإحسان في معاملة الله تبارك وتعالى، الإحسان في عبادة الله، الإحسان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله سبحانه وتعالى بداية أغرى الناس بأن يحسنوا عبادته بأن ذكر لهم عظيم المثوبة التي تترتب على إحسان العبد لعبادة الله عز وجل، فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا أفضل الناس تدينا، أفضل الناس طاعة، أفضل الناس عبادة، الذي يؤديها بإحسان. وقال في موضع آخر: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا كذلك من باب التحفيز، من باب إثارة الهمم، لأن لا يكتفي العبد بأداء الطاعة كيفما اتفق، بل يجاهد نفسه على أن يحسنها. الذي يهمنا في هذا الباب ونحن نتحدث عن الإحسان في معاملة الله، أن يعرف الواحد منا ماذا يعني هذا الأمر، أن تكون محسنا مع الله ماذا يعني. الإحسان مع الله أو في معاملة الله تبارك وتعالى يعني أولا أن تستحضر دائما رقابته، أن تكون دائما مستشعر بأنك لا تخفى عنه، لا يغيب حالك عنه، لا يغفل عنك ولا لحظة. هذا الشعور إخواني الكرام، ما هلك من هلك إلا يوم غاب عنه، ما وقع في المهالك إلا أناس لم يستحضروا هذه الحقيقة. الله تبارك وتعالى يؤكد لنا هذه الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا قط: سواء منكم، يقول سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أي سواء قال العبد قولا في ظاهر الأمر أو في باطنه فإن الله تعالى مطلع عليه، سواء عمل العمل في ضوء النهار أو عمله في ظلام الليل فإن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. بل قال عز وجل في آية أخرى أن العمل مهما حاول العبد إخفائه فإن الله تعالى لا بد أن يأتي به ولا بد أن يظهره. قال عز وجل: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أعود فأقول أيها الإخوة الكرام، عدم استشعار العبد لهذه الحقيقة ربما يوقعه في الغفلة، ربما يوقعه في المعصية، ربما يهلكه. ولذلك تأمل معي ماذا يقول الله لأهل النار وهم في النار، يذكر لهم سبحانه وتعالى السبب الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة السحيقة. يقول عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يخاطبهم أنكم يوم كنتم تعملون الذنوب ما كنتم تظنون أن الجوارح التي عملتم بها الذنوب ستشهد عليكم. ثم نبههم إلى السبب الذي جرأهم على معاصي الله، السبب الذي جرأهم على انتهاك حرمات الله، السبب الذي يجعل العبد أحيانا يفكر في الوقوع في محاذير حذر الله تبارك وتعالى منها. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. غابت هذه الحقيقة عن أذهان بعض الناس فوقع في معصية الله. ثم قال عز من قائل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الهالكين. هذا الظن أوقع صاحبه في المهلكة، هذا الظن جرأ صاحبه على معصية الله. وإني لأعجب لحالنا أيها الإخوة الكرام، حينما يحرص العبد على أن يخفي ذنبه عن الخلق يفرح إذا سنحت له فرصة وتمكن فيها من فعل ذنب من الذنوب، سواء كان هذا الذنب حدا من حدود الله أو حقا من حقوق عباد الله، يفرح إن هو استطاع أن يخفي هذا التقصير عن أعين الخلق، يفرح إن هو استطاع بذكائه بتخطيطه أن يتخلص من التبعات المترتبة على هذا الذنب، ونسي أنه إن نجا من محاسبة الخلق فلن ينجو من محاسبة الخالق. غفل هذا المسكين أنه إن استطاع أن يخفي ذنبه عن أعين الناس فإنه لن يستطيع مهما حاول أن يخفي تقصيره وذنبه وغدرته عن عين الله تبارك وتعالى. وما أحوجنا أيها الإخوة الكرام إلى أن يكون حالنا كحال هذا الراعي الذي ذكر لنا أصحاب السير قصته، أحد رعاة الغنم الذين كان معظم وقته في الصحراء. خرج عمر بن الخطاب فأراد أن يمتحن إيمانه، وكأني به ظن أنه وهو يعيش في هذا المكان من الصحراء قد أورثته الصحراء قسوة في قلبه أو غفلة في ذهنه، ربما أورثته جفاوة، أراد أن يمتحن إيمانه. فقال له: يا راعي الغنم، هل بعتنا شاة من غنمك؟ قال: إني لا أملكها، إنما أنا أجير عند صاحبها. فقال عمر: بعنا إياها، فإذا عدت إلى صاحبك فأخبره بأن الذئب قد عدا عليها فأكلها، وإنه لمصدقك، يعني لن يكذبك، لأن الذئاب كانت منتشرة في ذلك الزمان، وكثيرا ما كان يتعرض الرعاة إلى أن يعدو الذئب على شيء من الغنم فيأكل بعضها. فقال هذا الرجل وهو لا يدري أن محدثه عمر: وأين الله يا أخ العرب؟ كلمة هزت كيان عمر حتى بكى رضي الله تعالى عنه. أين الله؟ هب أنني استطعت أن أخفي ما صنعت عن صاحب الغنم، لكن ماذا سأقول لربي إذا سألني عن هذا الذنب وعن هذا الغدر وعن هذه الخيانة؟ هذه الكلمة نحن بحاجة إليها أيها الإخوة الكرام، أن نذكر بها أنفسنا. أين الله؟ أين نحن من علم الله؟ أين نحن من نظر الله؟ ماذا سنقول لربنا؟ نقول لأنفسنا هذه المقولة: إذا ما حدثتنا النفس بسوء، إذا ما همت النفس بعمل من أعمال السوء، حتى نعين أنفسنا بالتذكر لمثل هذه الحقيقة أن نكف عما حرم الله تبارك وتعالى. من المواقف الجميلة إخواني الكرام التي تؤكد أن الإنسان إذا استحضر دائما هذه الحقيقة يعيش دائما يقظ الضمير، حي القلب، لا يمكن أن يخدع من قبل الشيطان ولا يمكن أن تستهويه الشهوات. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فقال: يا إمام، أسألك عن هذه الأبيات التي يرددها الناس، أبيات من الشعر كان يرددها الناس يعظون بها أنفسهم. قال: ما هي؟ قبل أن أفتي فيها لابد أن أسمعها. قال: يقولون: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فقال: أعدها علي. قال إمام أحمد: أعدها علي مرة أخرى، فأعادها عليه فهز لها رأسه وكأنه يقر مثل هذه الأبيات، ثم تسلل من بين الحاضرين ودخل إلى غرفة في بيته وأغلق على نفسه الباب وأخذ يردد هذه الأبيات ويبكي رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأبيات فعلا تذكر بهذه الحقيقة. إخواني الكرام، إن من الخطورة بمكان ومن المسائل التي ينبغي أن يحذرها المسلم على نفسه أن يكون حريصا على إخفاء الذنب من الخلق وينسى عين الخالق ونظر الخالق إليه. بل إن الله تعالى سمى من كان هذا حاله خائن، وما أظن أحدا يرضى لنفسه بهذه التسمية. يقول سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. من هو هذا الخائن الأثيم؟ قال سبحانه: يستخفون من الناس، أي يخفون ذنوبهم من الخلق، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. خائن من كان هذا حاله، من كان يغلق الأبواب على نفسه حتى لا يراه الخلق وهو يعمل الذم ويرتكب المعصية ولا يدري بأن الله تعالى مطلع عليه. بل جاء في بعض الآثار أن الله يوقف من كان هذا حاله ويقول: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ لو طب عليك أو دخل عليك أحد أقربائك وأنت في حالة لا تريد أن يراك عليها أحد من المعاصي لفزعت واستحييت ودب الخوف في كيانك. أما أن يطلع الله عليك، أما أن ينظر الله إليك فهذا لا يحرك فيك ساكن. هذه مسألة خطيرة إخواني الكرام، ينبغي أن يعالج المرء منها نفسه. إذن أول معاني الإحسان في معاملة الله تبارك وتعالى أن يكون العبد حريصا على استحضار رقابة الله، على استحضار أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الصغيرة والكبيرة من أمرك، لا يخفى عليه شيء من حالك. الأمر الثاني من معاني الإحسان في معاملة الله تبارك وتعالى أن يحرص العبد أن تكون سريرته خير من علانيته. وأقصد بالسريرة أمرين: الأمر الأول النية. إذا عملت عملا من أعمال الخير احرص على أن تكون نيتك لله، ما أردت من وراء هذا العمل إلا وجه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل في علاه لا ينظر إلى عملك إلا بعد أن ينظر إلى نيتك. مهما كان ظاهر العمل خيرا وصالحا وعظيما فإنه لا قيمة له ولا وزن في ميزان الله تبارك وتعالى إلا بقدر النية التي يحملها صاحبها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى نياتكم، ينظر إلى مقاصدكم من وراء العمل. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير عظمته النية يعظم في ميزان الله يوم عظمت نية صاحبه وكانت خالصة لوجه الله، ورب عمل عظيم في أعين الناس لكنه صغير عند الله لأن نية صاحبه ليست بذاك. بل جاء في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة وربما لا يكتب له من صلاته شيء، إما لاختلال نيته وإما لضعف خشوعه. بل قال بعض الصالحين: إن الرجلان لا يقفان في صف واحد في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ما سبب هذا التفاوت؟ إنه النية. إذن من إحسان معاملة الله تبارك وتعالى أن يصحح العبد نيته، أن يصحح العبد قصده. ولذلك كان الصالحون إذا أراد أحدهم أن يعمل وقف مع نفسه قبل العمل: ما مرادي من هذا العمل؟ ما قصدي من ورائه؟ أين أنا من النية؟ يقولون أن أحد الصالحين دعي إلى أن يحضر جنازة من الجنازات، فقال للداعي الذي دعاه لحضور الجنازة: على مهلك حتى أنوي، حتى يصح النية، حتى يجرد النية لله تبارك وتعالى. ونحن أحق بمراجعة النيات من السلف رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا أقرب إلى الخير منا. نحن أحق بالتفتيش عن نوايانا منهم، ولما لا نفتش عن النوايا؟ والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الذي صح عنه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الله للعبد الذي عمل العمل ولم يخلص فيه لله تبارك وتعالى: اذهب إلى من كنت تعمل له فاطلب عنده أجرا، اذهب إلى ما كنت تعمل العمل من أجله فابحث عن المثوبة عنده، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك قال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما كان الرياء من أخطر الأمور التي تتسلل إلى نوايا العباد، كان كثيرا ما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة من بعدهم منه، كان يقول أخفى أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ولكي يتقيه الإنسان علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دعاء إذا قاله الإنسان أعين على تخليص نيته من الرياء. ما هو هذا الدعاء؟ أن يقول في صباحه ومسائه: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا تعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذن هذه مسألة هامة في باب إحسان معاملة الله، وهي أن يصحح العبد قصده ونيته. الأمر الثاني في باب إحسان السريرة أن يتقي العبد ربه في خلواته. كثير من الناس، أو نقول البعض، لا نقول كثيرا حتى نتفاءل خيرا، قد يكون ظاهر حاله عند الناس خيرا، ظاهر حاله الصلاح، ظاهر حاله الاستقامة، ظاهر حاله التقوى إذا كان مع الناس. فإذا عاد إلى بيته وأغلق على نفسه بابه عصى الله في خلواته، هنا الطامة الكبرى. تأمل معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إني لا أعرف رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة لا يعبأ الله بها شيئا. هذا الأمر لما سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم وصعب عليهم. حسنات كجبال تهامة لا ينظر الله فيها، لا يعبأ الله بها، لما يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا حتى نعرف ما حالهم، ما أعمالهم، فلا نقع فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم منكم ومن جلدتكم يصلون كما تصلون، الله أكبر، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. إذن ما المشكلة؟ لديهم صلاة، لديهم صيام، لديهم قيام، يعني لم يكن نصيبهم من العمل قليل، لكن لديهم مشكلة بعض الناس يحتقرها مع أنها خطيرة. ما هي هذه المشكلة؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إذا غابوا عن أعين الناس عصوا ربهم سبحانه وتعالى. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهدم هذا العمل ما عملوه في الظاهر، أفسد هذا العمل ما عملوه من الخير في ظاهر حالهم. فهي مسألة خطيرة، لا بد أن تحرص أن تكون سريرتك خير من علانيتك. ما تخفيه عن الناس أفضل مما تعلنه لهم. ولذلك كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات يقولون: هي جماع الخير، إذا استطاع العبد أن يحققها فقد هدي إلى الخير كله. ما هي هذه الحقائق؟ كانوا يكتبون: أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. وهذه مجربة، إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله صلح حاله مع الناس، ولما لا، وقلوب العباد بيد الله. ولذلك جاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ولو سخطوا عليه في بداية الأمر. وفي المقابل: من أسخط الله برضى الناس، أي يرتكب ما يسخط الله من أجل أن يرضى الناس عنه، قال عليه الصلاة والسلام: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن هذه المقولة الأولى: أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. الوصية الثانية: كانوا يكتبوا بعضهم إلى بعض: أصلح أمر آخرتك يصلح الله أمر دنياك. وهذا أمر مجرب كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجعل أو جمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الأمر الثالث كانوا يقولون: ومن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن يتحراه الإنسان ويتفقده، وهو أن يحرص دائما أن تكون سريرته وما يخفيه أفضل وأحسن مما يعلنه. من معاني الإحسان في معاملة الله تبارك وتعالى أن يجود الإنسان الطاعة إذا عملها ويتقنها، لا يكون همه مجرد الأداء، يصلي فقط ركوع وقيام وسجود دون أن يتقن العمل. الله تعالى كما جاء في الحديث: يحب من أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه. ولا يكتفي بمجرد إسقاط الواجب، ولكنه يحب أن يبلغ ذروة الإتقان، أحسن ما يمكن أن يؤديه يؤديه، لأن ما تعمله اليوم سيعرض عليك في الآخرة. وما أظن عاقل يرضى لنفسه أن تكون أعماله أردى إلى أعمال المعروضة يوم القيامة. ولذلك تأملوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب عباده في مجال النفقة، يأمرهم بالإحسان، إذا أنفقت فأحسن النفقة. يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يقول إذا تصدقتم فلا تخرجوا أردى أموالكم وأسوأ أموالكم، بل جاء في الآية الأخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو الإحسان في معاملة الله، أن تعمل الأفضل، أن تجود عملك، أن تتقنه. في باب الصلاة يقول ربنا سبحانه وتعالى فويل للمصلين، طائفة من المصلين إيش مشكلتهم حتى توعدهم الله تبارك وتعالى بالويل وهددهم بهذا التهديد؟ مشكلتهم أنهم كانوا يصلون ولا يتقنون أمر الصلاة. يقول العلماء في تفسير هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إيش مشكلتهم؟ قالوا كانوا لا يعتنون بأركان الصلاة ويضيعون أوقاتها، أي لا يحسنون أداءها. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أول ما فرغ من الصلاة وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة ليست قيام وركوع وجلوس، وكذلك سائر الطاعات لا بد أن يراعي الإنسان أن يتقنها يحسنها، لأنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علق تعليق على ذلك الذي يعمل العمل ولا يتقنه فقال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. ضرب الصلاة كمثال، وإلا في سائر الأعمال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق طاعته، سواء كانت هذه الطاعة صلاة أو صيام أو حج أو صدقة، أيا كان نوع هذه الطاعة، أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها، يعني يعجل في أمره وهو يؤديها، وبالتالي يحرم كثيرا من ثواب هذا العمل. إذن لما نتحدث عن الإحسان في معاملة الله، فإن من معاني هذا الإحسان أن يجود الإنسان عمله ويحرص إذا قام بطاعة من الطاعات أن يؤديها على أتم وجه يقدر عليه، حتى يكون جزاء إحسانه إحسان، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن في طاعة الله أحسن الله إليه في ثوابه، من أحسن في أداء الصلاة أحسن الله له في الأجر. من معاني الإحسان في معاملة الله والذي نختم به أيها الإخوة الكرام أن يكون الإنسان مديم للطاعة، يحرص على أن تكون طاعته مستمرة. كثير من الناس تأتي فترات ينشط فيها للعبادة، وما إن تزول هذه الفترات إلا ويخمد ويفتر ويضعف، وهذا العمل يتنافى تماما مع إحسان التعامل مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، وكأنه يحذرك أن تكون من هذا الصنف، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه بعض معاني الإحسان في معاملة الله تبارك وتعالى، أن تراقبه، أن تكون سريرتك خير من علانيتك، أن تجود طاعتك التي تتعبد بها الله تبارك وتعالى، أن تحاول أن تديم الطاعة وتستمر عليها حتى تحصل على الثواب الذي وعده الله تبارك وتعالى لمن يديمون طاعته. نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لقول ما ينفع الله به المتحدث والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.